أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. في ختام هذه السورة الكريمة بعدما ذكر الله عز وجل آيات قدرته وبدائع رحمته سبحانه وتبارك وتعالى، ذكر لنا ما يكون من الحساب يوم القيامة وكيف يصنع بالمجرمين وكيف يصنع بالمتقين. أما المجرمون فقد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى من حالهم قوله: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرفون يوم القيامة بعلاماتهم، سود الوجوه، زرق العيون على أقبح ما يكون من الصور، فيؤخذ بنواصيهم وبأقدامهم فيلقون في النار والعياذ بالله. فالذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم يجعلهم في النار يسيرون على وجوههم والعياذ بالله، فيلقون في نار جهنم يدعون فيها دعا، ويقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه جهنم كانوا يكذبون بها هم في الدنيا، وهم يقترفون السيئات، وهم يقعون في الشرك بالله وفي الكبائر وفي الفواحش. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون في نار جهنم والعياذ بالله في الجحيم، وإذا استغاثوا من النار الجحيم أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يمشوا إلى النار، يمشوا إلى الحميم الذي يصب فوق رؤوسهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا حال أهل النار، نار مستعرة مشتعلة عليهم، قعرها عظيم القاع. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، تدور بهم النار، فهم بين الحميم وبين الجحيم، بين النار الفظيعة وبين أن يستغيثوا بأي شراب يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا دارت بهم فارتفعوا فيظنون أنهم يقدرون على الخروج، يضربون بمقامع من حديد فيردون في أسفل سافلين والعياذ بالله. يطوفون بينها وبين حميم آن، والآن يعني المتناهي في درجة الحرارة، البالغ أعلى ما يكون من درجات الحرارة. يبقى هذا الحميم الشراب، قد يكون هذا الشراب من ماء بالغ هذه الدرجات مر مزاقته، وقد يكون من نحاس مصهور، حديد مصهور، صخر مصهور، شرابهم من هذا الحميم السائل الذي قد بلغ أعلى درجات الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يذكر لنا الأتقياء الأنقياء الذين خافوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذين عملوا لهذا اليوم يوم القيامة أهل الجنة. فهنا ذكر لنا أهل النار ويذكر لنا هنا أهل الجنة والجزاء العظيم الذي يكون لهؤلاء. لقد خافوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى فأمنهم الله، ولا يجمع على قلب عبد خوفين ولا أمنين. إذا خاف في الدنيا من الله أمنه الله يوم القيامة، وإذا أمن في الدنيا من مكر الله خوفه الله عز وجل يوم القيامة. فلا يجمع على قلب العبد أمنين ولا خوفين. هؤلاء المتقون كما ذكر لنا قبلهم المجرمين يذكر لنا المتقين وما ينعمون في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين إليه. لمن خاف مقام ربه جنتان، هذا وصف مقصود، الخوف من مقام الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمقام مصدر ميمي بمعنى القيام، كما نقول إن المتقين مفازة يعني فوزة، هذا مصدر ميمي يعني فوز، هنا المثابة معنى الثواب، وهنا كذلك المقام بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى القيام، لمن خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. من خاف يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين خشية وخاف من هذا اليوم، هذا الخوف دفعه لأن يعمل، فعمل من أجل هذا اليوم، اكتسب الحسنات بخلاف هذا الذي قبله الذي اقترف السيئات واجترم بالسيئات فاستحق النار، لكن هؤلاء خافوا مقام ربهم. يبقى المقام القيام، وله معنيان صحيحان، معنى القيام بين يدي الله عز وجل، هذا قيام العبد بين يدي الله عز وجل، ومعنى قيام الرب على العبد، الله الحي القيوم القيام القائم على كل نفس بما كسبت، يبقى خاف مراقبة الله عز وجل له. هنا الله فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم رقيب وشهيد وحسيب على كل نفس يحصي عليهم ما يفعلونه، فخاف قيام ربه عليه سبحانه، خاف مراقبة الله عز وجل ومحاسبته له يوم القيام. يبقى هنا المقام بين يدي الله عز وجل، القيام بين يدي الله، خاف منه العبد وخاف من إحصاء الله عز وجل عليه ما اقترفه وما اكتسبه، خاف مقام ربه، فله عند الله عز وجل جنتان وليست جنة واحدة. جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هؤلاء المؤمنون أعطاهم الله سبحانه الفضل العظيم، لكل مؤمن جنتين، ولا يتعاظم ذلك على الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو أننا نظرنا في خلق الله عز وجل في الدنيا عرفنا وصدقنا هذا الأمر يسير جدا، أدنى أهل الجنة منزلة من كان له مثل ملك من ملوك هذه الدنيا، ملك من ملوك هذه الدنيا ملك قد إيه فيها، ملك قد إيه من هذه الأرض وعشرة أمثالها، يعني ملك عشر الأرض مثلا ملك من ملوك الدنيا، القارات الستة اللي موجودة في الدنيا ملك قد إيه منها ملك من ملوك الدنيا، مفيش ملك ملكها كلها، مفيش ولا ملك إلا البعض منها. فإذا أعطي لأدنى أهل الجنة منزلة مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، نقول إن عدد الكواكب والشموس والأقمار والنجوم بل عدد المجرات أكثر من عدد بني آدم بكثير، أكثر من عدد بني آدم بكثير. فإذا أعطى لكل عبد من عباده سبحانه نجما من هذه النجوم جعله له كهذه الأرض ملك من الملك، هذا يسير على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلم يقل لنا أنه يعطي ذلك، ولكن نريد أن ننظر في قدرته وقوته سبحانه وتبارك وتعالى. جمع هذا الخلق كله في هذه الأرض التي بجوار الكون لا شيء، ذرة في حبة صحراء الكون هذا كله، فإذا كان يوم القيامة فأعطى لكل فرد من أفراد هذه الدنيا ممن دخلوا الجنة أعطاه ما يشاء من ملكه، بجنة واحدة أعطاه جنتين. والجنة هذا جنس الجنة، فإذا قلنا هذه جنة وهذه نار، ولكن الجنة مقسمة فيها إلى جنات، جنات كثيرة، كل جنة شيء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، ولا نقدر نحسب عرض السماوات والأرض على بعض قد إيه. لما قال لنا عرض السماوات والأرض كان في الماضي، اللي يشوف الأرض عريضة جدا جدا، الأرض عريضة ما طلعوش الفضاء في الماضي، فيعرف إن السماء أكبر من الأرض بالنظر، بس أكبر بقد إيه؟ بالنظر كده أكبر وخلاص. لكن الآن حين يقول إن والله النجمة اللي بعيد دي قد الأرض دي مليون مرة، حد يبقى هنا المسافه اللي بيننا وبينها قد ايه؟ هذه المسافه اللي بيننا وبين هذه النجمه الموجوده في السماء. الان يعرفون، يقول لك الحساب حسابات فلكيه، اعداد ما يقدرش الانسان يحصي هذه الاعداد اللي بيتكلم عنها، احصاها الذي خلقها سبحانه وتبارك وتعالى. فاعطى لعباده في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اعطاهم جنات الخلود، والجنات درجات بعضها فوق بعض، درجات اعلى الجنات لاناس وادون الجنات لاناس، وما في اهل الجنه دنيء، ولكن هؤلاء تميزوا فسبقوا فارتفعوا، وهؤلاء تاخروا وابطات بهم اعمالهم فكانوا في اسفل الجنات. في كل جنة من هذه الجنات فيها جنة بساتين لأصحابها. فيقول للمؤمن التقي الذي يخاف الله عز وجل، خاف مقام ربه سبحانه، له جنتان وليست جنة واحدة. هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذا جنتان الأواني اللي فيها، الأوعية اللي فيها، الكواز، الأباريق من فضة، وجنتان تانيين قال من ذهب، آنيتهما وما فيهما. يبقى جنتان من ذهب أعلى من جنتان من فضة، كأنه يقول اللي فيها من ذهب ومن فضة الأواني، الملاع، الصحون، الأكواب، الأكواز، الأباريق، هذه من الذهب في هذين الجنتين، وفي الجنتين التانيين هذا من فضة. ولكن جاء في حديث آخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. لبن يبقى هنا كأن الأوعية والآنية شيء والأبنية شيء ثاني والحيطان شيء ثاني. فهنا الجمال كله والكمال لله عز وجل وحده، بنى هذه الجنة وجعل لها حيطان وجعل لها أسوار، هذه الأسوار طوبة من ذهب وطوبة من فضة، يجعلها مزخرفة لأهل الجنة. في الدنيا ما فيش بيت على هذا الشكل، ولكن في الجنة، هذه الجنة العظيمة، إنسان له بداخل هذه الجنة اللي الحوائط بتاعتها كذا، له قصور، هذه القصور القصر من لؤلؤة واحدة، القصر من بعد هذه اللؤلؤة 60 ميلا، 60 ميل، خد عندك 60 ميل تعمل لها حوالي 100 كيلو أو 110 كيلومترات، هذه لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة. والإنسان حين يرى اللؤلؤة في الدنيا يبقى الجواهرجي خايف عليها، وهي حتى البتاعة زي الحصى وكده خايف عليها، ألا تضيع، ألا تتسرق، تطفي خزانة. لا، هذه لؤلؤة ضخمة جدا بمثل هذا المقدار، زي من هنا لدمنهور مثلا 60 ميلا، هذه اللؤلؤة الواحدة قصر لإنسان من قصوره، قصر من قصور هذا الإنسان. لمن خاف مقام ربه جنتان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوف يدفع صاحبه للعمل، ولذلك في سنن الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، من خاف، أنت خايف من شيء في هذه الدنيا، العادة الإنسان حين يخاف أنا عايز أوصل بسرعة المكان الفلاني قبل ما حد يلاقيني، قبل ما حد يعطلني، قبل ما العدو يلقاني، طيب يعمل إيه؟ قال أدلج، أدلج بالليل، عايز الأرض تطوى طيا بالليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. المنزل يبقى هنا اللي حيمشي بدري مبكرا من الليل يدري الصبح بدري يوصل المنزل بتاعه. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية. إذا كان أنت عشان تلحق السوق تركب أول قطر عشان توصل للسوق بدري قبل ما الناس ما يخلصوا البضاعة، سلعة الله غالية جدا وعظيمة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى أنت خايف ألا تضيع منك هذه السلعة، تضيع طبعا تضيع. لذلك يوم التغابن، يوم القيامة، يوم يرى الإنسان نفسه مغبونا، ومن الذي غبنك؟ من الذي خدعك؟ من الذي باع لك المعيب؟ أنت، أنت ضحكت على نفسك، أنت خدعت نفسك، أنت غبنت نفسك، أنت ضيعت الدرجات العالية بأنك يدوبك دخلت في الدرجات اللي أقل بكثير وكان بإمكانك تأخذ أكثر. فسمى الله عز وجل يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يوم التغابن يعني يوم يرى كل إنسان نفسه مغبونا في هذا اليوم. الكافر وجد نفسه مغبونا خسر الدنيا والآخرة، والمؤمن وجد نفسه مغبونا أنا قصرت كثير، كان ممكن أصلي نوافل أكثر ما صليتها، ما صليتش ليه؟ سبحان الله وبحمده تتعمل لي تتغرس لي غرسة في الجنة، شجرة في الجنة، كنت كترت الأشجار بتاعتي بسبحان الله وبحمده، ليه كتمت وما تكلمتش وسكت ليه؟ قراءة القرآن كل حرف 10 حسنات كان ممكن أقرأه في كل أسبوع مرة، إيه اللي خلاني بقرأه كل سنة مرة وكل سنتين مرة ويمكن أحطه في البيت وما أقرأهوش خالص؟ يجد نفسه مغبونا، غب نفسه، ضحك على نفسه في الدنيا، غر نفسه، فضاعت منه الدرجات إن دخل الجنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لما نطبق هذا الحديث على ما نحن فيه، من خاف أدلج، يبقى هنا كل إنسان خائف من الله عز وجل وخائف من مكر الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى ندلج، نبكر بالعمل، الإدلاج التبكير في العمل، يبقى هنا الإنسان بقضاة إني الآن أفعل شيء ما أخروش لبكرة، يبقى هذا الإدلاج ندلج أسابق إلى العمل. الآن جاء وقت العصر، أفضل أصلي قبل العصر 4، لا معنى أن أقول بصحتي وقوتي وأقدر مش مهم بعدين أبقى أفعل هذا الشيء، بإمكاني أني أجلس في المسجد أذكر الله سبحانه وأكون على وضوء فيكتب لي حسنات ويكتب لي أني أصلي، لا معنى لأني أقول لا مش مهم لسه المغرب عليه بدري أتوضى دي قبل المغرب على طول أتوضى. هنا تقصير في أشياء، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سارع أدلج اللي تقدر عليه أنا أعمله، لأنك قد لا تقدر عليه بعد ذلك. الإنسان في شبابه وفي قوته يقدر على أن يصلي كثيرا، يقدر على أن يصوم نوافل كثيرا، يقدر على أن يطلب العلم وأن يحفظ كثيرا، لما يدخل عليه الكهولة والشيخوخة إليه أشياء كثيرة ما بيقدرش يعملها، كان يفعلها في الماضي الآن يصعب عليه، صار أسير المرض يأسر المرض، تلاقي نفسك أي من السرير عايز تنزل تصلي الجماعة رجلك مش شايلاك تكونك تقعد ما تقدرش تنزل عشان تصلي الجماعة، كنت قادر قبل كده أفعل هذه الأشياء ليه تركتها وليه قصرت فيها؟ العمر يجري وبلاء الدنيا وآفات الدنيا في كل يوم تجد شيئا جديدا ما كانش على ذلك بالأمس. أحفظ القرآن، عندي قدرة أنني أحفظ القرآن، يتقدم العمر بالإنسان تلاقي يقول لك عمال بقى لي أسبوع في آيتين مش عارف أحفظه مش عارف أحفظه، هنا يجري السن بالإنسان لا يقدر، يكسر فيه النسيان، كان انتهز شبابه وصغره، كان حفظه وكان راجع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى بدلا من أن يضيعه. وإذا كانوا يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، على 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 الحجر، شوف نقش على الحجر صعب أن تمحوه، كذلك الحفظ وأنت صغير لا تترك لغاية ما بطلع المعاش حبقعد أحفظه، وكثير حفظه وكثير مش قادرين نحفظه. ويمكن نرى الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله علمني شيئا أقول فإني لا أقدر على شيء، على أخذ شيء من القرآن، لا أقدر على شيء من القرآن، مش قادر يحفظ شيئا من القرآن ولا حتى فاتحة الكتاب، يقف في الصلاة مش عارف يحفظ حاجة من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنا الإنسان يمكن يسمع لا مش عارف يحفظ الفتحة مش عارف يحفظ الفتحة، يمر الأيام والسنون والإنسان يجد نفسه يقف يقرأ الفتحة يغلط فيها، فين العقل فين حفظي فين أنا كنت بحفظ كويس، كنت يضيع منك هذا الشيء. فبادر وأنت في شبابك حتى إن حدث لك في الكبر زي كنت حصلت أشياء لم تضع عند الله عز وجل، لا يضيعها الله سبحانه وتبارك وتعالى. رأينا من الشيوخ من كان يعلم الناس التوحيد ومن كان يحافظ على كتاب الله ومن كان وجات له الشيخوخة وجات له المرض وبدأ إنه نسى كثيرا جدا. ورأيناه في مرض وفاته شيخ من المشايخ شيخ عبد العزيز بن راشد رحمة الله عليه، وكان هنا في اسكندرية ومات هنا في اسكندرية، وما شاء الله يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا قبل ما يموت بنظروه شهر قبل ما يموت هو على هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلا ينفعه غير ما الأشياء التي لا يذكر الآن نسى جميع من أمامه ينسى ولا يعرف، ولكن الله عز وجل حفظ له لسانه بلا إله إلا الله حتى يختم له بهذه الكلمة العظيمة الطيبة. رأينا شيخ صلى كان صلى بكم مرة هنا في المسجد خطب بكم شيخ إبراهيم عطوة رحمة الله عليه وأكرمه وأكرم مسواه في الجنة، هذا الشيخ الجليل كان أعلى إسناد هنا في مصر في القرآن العظيم، هذا الشيخ وهو يجيله الغيبوبة وهو بيختم القرآن كل أربعة أيام كل خمسة أيام كل أسبوع كأذكر أدخل عليه كان عندي بيت في البيت وقلت له مرة غيبوبة نايم والقرآن على لسان القرآن على لسان في بيتي في القاهرة هو قال له غيبوبة المرض بيكمل ختم متعود لسانه على طول بيختم القرآن كل أربعة أيام خمسة أيام كل أسبوع ما شاء الله هذا فضل الله عز وجل. العقل يمكن يذهب شيئا ولكن اللسان ذاكر لله سبحانه لأنهم حفظ الله سبحانه في صغرهم حفظوا الله فأتقنوا كتاب الله حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بالخير فحفظ الله عز وجل لهم ذلك فكان آية لغيره من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. من خاف أدلد ومن أدلد بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية سلعة الله سلعته الجنة وأنت المشتري لهذه السلعة ادفع في هذه الجنة ادفع الثمن الغالي اللي مش هيضيع عليه الله عز وجل يبيع لك الجنة فإذا ذهبت إليه رد لك الاثنين الثمن والمسمى الاثنين الله الغني سبحانه وتبارك وتعالى ولكن كان يختبرك الله عز وجل مش قال لنا في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الأمة بقوا إيه يقول لك أحياء هم عملوا إيه في الدنيا بذلوا أنفسهم رخيصة لله ربنا قال لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذه الجنة ادفعوا الثمن قالوا خذ الثمن دفعوا أنفسهم ودفعوا أموالهم فلما دفعوها ردها عليهم ربهم لا احنا في غنى عن هذه الشيء كنا نختبركم فرد عليهم أرواحهم وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لا مش أموات رجعنا لهم أرواحهم مرة ثانية فهم في برزخ في نعيم عند الله سبحانه بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هنا الجنتان جنتان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة لبنة في حديث رواه البيهقي في البعث من حديث أبي سعيد إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة هذا حائط الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة وذكر وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه يبقى المؤمنون في الجنة بينهم حاجب يحجبهم عن الله سبحانه لغاية ما يشاء الله عز وجل يكشف الحجاب رداء الكبرياء عن وجهه سبحانه فيرون ربهم هذا أعظم ما يرونه وأعظم ما يستمتعون به نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. أيضا في الحديث الذي رواه مسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم تريدون شيئا يعني أعطى أهل الجنة ما شاء وما أرادوا عايزين حاجة كمان في الجنة أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة عايزين أكثر من كده كل ده وإحنا لحقين نشوف الملك بتاعنا اللي في الجنة عشان نطلق الكمان فوقه فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب سبحانه وتبارك وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه من أن يروا وجه ربهم سبحانه تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة أحسن الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان الذي يخاف مقام ربه أهل الجنة يترى من أهل الجنة ومن أهل النار الكفار والفجار والعصاة من أهل النار المؤمنون الأتقياء المحسنون الأبرار من أهل الجنة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعضا من هؤلاء حديث طويل رواه مسلم ونختصر جزءا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأهل الجنة ثلاثة يعني من ضمن أهل الجنة من ضمن أو الغالبية اللي في أهل الجنة يكونون على هذه الأوصاف إيه هؤلاء أهل الجنة الثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق إما يكون إنسانا رئيسا في قومه كبيرا في قومه ملكا من الملوك يدخل الجنة بشرط أنه كان في الدنيا مقسطا كان مقسطا كان متصدقا كان موفقا كان موفقا وفقه الله فعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بين الناس بشرع الله عز وجل حكم فعدل فهذا ذو السلطان المقسط وأيضا يتصدق يعطي للخلق من مال الله سبحانه الذي أعطاه. هذا صنف من الأصناف. آخر يقول: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. وكل الناس حيبقوا ملوك ورؤساء؟ لا، في ناس عاديين، ولكن في أهل الجنة قد يكونوا أعلى من الملوك وغيرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. رقة القلب، رقة القلب اللي يمكن الناس يعير بعضهم بعضا به، انت قلبك رقيق، انت من أقل حاجة بتبكي، انت هذا من أهل الجنة. الرقيق القلب هذا اللي يرحم الناس، من لا يرحم لا يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالرحم شدنا من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالرجل الرحيم الذي ظاهره وباطنه الرحمة، رحيم بخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، رقيق القلب، قلبه رقيق، يصعب عليه الناس بسرعة، رقيق القلب، إذا اعتذر إليه معتذر عن إساءة خلاص عدت وانتهى الشيء. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. لكل، يمكن في ناس عندهم رقة قلب على القرابة، ده قريبي لا أنا أعمل فيه وأديله وما سيبوش، وده لحمي وده بعضي، هذا حسن. ولكن هذا الآخر وصلت رقة قلبه ما هوش للقرايب بس، لا لكل الناس، بيتعامل مع كل الناس، لأنه عرف الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوه من النسب وذاك أخوه في الإسلام، فأحبهما في الله سبحانه فأنفق من أجلهما وأحسن لهما. فقال هذا: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم. رجل ثالث من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، هذا من أهل الجنة. رجل عفيف، هو كده أخلاقه العفة، ما يمدش عينه لحاجات غيره، ما يمدش إيده على مال غيره، ما يسرقش أبدا. رجل لا ينظر إلى الحرام، فهو متعفف بما أعطاه الله سبحانه، مع كونه إنسان ذو عيال. ذو عيال يعني فقير غلبان عنده عيال، ومع ذلك أبدا ما يمدش إيده الرشوة، ما يمدش إيده السحت، ما يمدش عينه لمال الغير، ما لا يفعل حرام، لا يقع في الحرام، لأنه يخاف من الله عز وجل. هذا من أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كثيرون من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أهل النار ذكر لنا خمسة من أهل النار. أهل النار يقول: الضعيف، الضعيف من أهل، أني ضعيف، هذا الضعيف أضعفه الله عز وجل في الدنيا. المفترض أن هذا الضعيف يتواضع لله عز وجل، أنه ضعيف محتاج إلى الله، يراعي الضعفاء اللي زيه. لا، هذا الضعيف الذي لا زبر له، لا زبر له، يعني ملوش عقل، ملوش عقل. طب ملوش عقل مش مكلف؟ لا لا، ده ألغى عقله، عقله موجود، ولكنه ما فيش حاجة تزبره وتمنعه من الخطأ اللي بيقع فيه، ما فيش وازع من الدين ولا من الضمير، فيش حاجة بداخله تمنعه من الخطأ، فهو يهجص أي حاجة يعملها. مع كونه ضعيفة، لا هو قوي في الناس، ولا هو رئيسا له منصب، ولا له، ملوش حاجة، ضعيف كده من ضمن الناس، من رزالة الناس، ملوش قيمة في الناس. ومع ذلك لا عقل، لا أحمق، غبي بغبائه هذا، عايز ياخد الشرور، عايز مع ضعفه يعمل قوي، يعمل بطل على الناس، يظهر مهاراته في الإساءة لخلق الله عز وجل. الذين هم فيكم تبع، الذين هم فيكم تبع، لا يبتغون أهلا ولا مالا، لا يبتغون أهلا ولا مالا، معناه إنسان يعيش في الدنيا ملوش هدف، ما عندوش هدف، عايش كده وخلاص، زي ما يقولك إنسان عايش أهو صبح أكل نام زي الحمار، ما يعرفش، لا يصلي لا يصوم، لا يأمر معروف لا ينهى عن منكر، عايز يتفرج على الحرام، عايز يفعل الحرام، عايز يغتاب الناس، ماشي مع كل الناس ينقل الكلام من هنا لهنا، ينم يغتاب، ما فيش، مش على باله الآخرة أصلا. هذا الضعيف الذي لا زبر له، يعني ما عندوش عقل صحيح، عقل إنسان مؤمن يعرفه أنت محتاج إلى الله عز وجل. يا أيها الخايب، مضيع دنياك وأخراك، في الدنيا ما لكش قيمة، ولا لك مال، ولا لك حاجة، ولا عايز تتزوج يبقى عندك أهل. هنا يقول عمر رضي الله عنه: لا يمنع من الزواج إلا اثنين، واحدة من اثنين، إما عجز أو فجور، إما عجز أو فجور، يا إما إنسان عاجز
فقير ما عندوش قدرة على هذا الزواج، يا إما إنه إنسان فاجر استغنى بالحرام بإنه يقع في الزنا ويقع في الحرام استغنى عن الزواج بهذا الشيء. فهنا يقول لنا لا يبتغون أهله، مش عايز، هو عايز يمشي اللي يعمله يعمله واحد لسه يجيب أهله ويجيب مال، ولا يبتغون مالا لا ده ولا ده، مش عايز، هو عايز يعيش كده عالة على الناس، ينهب من هنا ويختلس من هنا ويسرق من هنا وعايش الدنيا، يقول لك أنا ملك زماني ما فيش حد ليه دخل بي أنا. فهذا الإنسان الذي لم يعرف ربه في الدنيا ولم يعمل لربه قال لنا ذكره أول واحد في النار والعياذ بالله. ثاني واحد قال لنا والخائن، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. الخائن الذي لا يخفى، يخفى من ألفاظ تضاد لها معنى الخفاء ومعنى الظهور، فكأنه هنا يقصد به لا يظهر له، فإن ظهر له شيء من الأشياء اللي كانت خفية فظهرت لهذا الإنسان يمد إيده يسرقها. الخائن، احذر من الخيانة في القليل وفي الكثير، فإن الله سائل كل إنسان عن كل شيء فعله. فهنا خائن لا يخفى له طمع وإن دق، ولو حاجة هيفة، حاجة هيفة يمر على بتاع الترمس يمد يده راح واخد ترمسية وكلها وماشي، يمد على بتاع البلح يمد يده يسرق واحدة ويروح ماشي. هنا وإن دق، أي ممكن ما يكونش لعان ولا يكون حاجة ولا هو بس اتعود، خسيس، إنسان خسيس اتعود كده يلاقي عيل صغير مع لقمة راح واخد أكل منه وعمل هذه أشياء. لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، إنسان يأخذ شيء يرد معك على ما روح واجي، يروح يجي ما يلاقوش، سرق الحاجة، يتحط الحاجة أمام الناس ليأكل الناس يشيلها يسرقها ويمشي بها. هنا هذا الخائن الذي لا يخفى بمعنى لا يظهر له شيء فيه مطمع حتى وإن قل هذا الشيء إلا وخانه، هذا من أهل النار والعياذ بالله. الثالث ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. إنسان مخادع، إنسان مخادع يعيش بين الناس عايش للخديعة، أي شيء يعرف يخدع فيه، يخدعك في أهلك ومالك. عندي تجارة حلوة ديني فلوس أشغلها لك، أنت لسه قابض المكافأة بتاعتك، هذا شغل لك المال، يأخذ المال بتاعتك ضحك عليك وضاع المال ويشترك بي كذا ويحكي لك 100 حدوتة والمال ضاع في النهاية عند هذا الإنسان. كم من الناس يفعلون ذلك؟ الكثير الكثير. أجد البعض الناس هات يا شيخ الكتاب بتاعك اضحولك أنا ممكن اضحه مش عارف اعمل لي بس توكيل وأنا هعمل مش عارف وتعمل له توكيل بعد كده ما تشوفوش هرب بهذا الشيء الذي أخذه، هات مش عارف أعمل لك إيه هات أعمل، يخادعك يخادعك بالكلام المعسول وبالدين وباللحية الحلوة وبالصلاة وبزبيبة الصلاة، ويقف قدام الجامع يحرس شمال ويمين وبعدين يلاقي واحدة منقبة يغويها تعالي يمشي معايا ويأخذها يتجوزها من وراء أهلها، وبعدين يمشي مع واحدة ثانية ويمشي مع واحدة ثالثة. سبحان الله، ايه أخرت هذه المصائب السود، ايه أخرت هذه الأشياء. أما تعرفوا يا جماعة حد بهذا الشيء اهجروه لو سمحتوا، اهجروه، ما تبقوش عارفين ان في انسان بيفعل هذا الشيء، بيمد ايده يسرق، بيمشي مع نساء قدام المسجد ويمكن ملتحي ومربي دقنه وانت عارف انه خداع وانه خاين وانت ساكت عليه، وانت ساكت عليه. اهجر مثل هذا الانسان، ما تتكلمش معه لغايه ما يتادب، يمشي مع البنت دي والبنت دي وفلانه بتصلي واقف استناها بعد الصلاه عشان يمشي معها والتانيه ماشي معها، كل لغايه ما بعض الصيع اللي في الشارع يقولوا له انت مش شيخ، انت 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 محسوب عليهم، انت ما انتش كذا. هذا لا يخفى له طمع وان دق الا خانه، لا يمشي ولا يصبح الا وهو يخالف. تبقى خايف من هذا الانسان هيعمل، ما هو اللي بيعمله بنات الغير هيعمله بناتك، اذا انت سكت والتاني سكت ويمكن لما تهجر واحد زي يجي لك اقول لك حرام عليك انتوا هاجرينه مش مخلينه واقف قدام الجامع ليه ومش او حرام، وهم عارفين ايه اللي بيعملوا، عارفين ايه اللي بيعملوا. اجي اسال واحد من هؤلاء لو عمل في بنتك كده هتعمل ايه؟ لك لا ما هرب وما شفتوش بعد كده، خنس وهرب ما شفتوش بعد كده. هذا الانسان يا اخي بنات الناس ما هو زي بناتك، مش سيدنا لوط قال لهم هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، مش بنات الناس، حافظ على بنات الناس. فعلى ذلك حافظوا على المسجد، حافظوا على الحريم اللي بيجوا في المسجد، الحريم بيجوا في المسجد اختي واختك وبنتي وبنتك وامي وامك، هم ان ما كناش نحافظ عليهم من امثال هؤلاء السفهاء، من امثال هؤلاء المخادعين اللي كل شويه ماشيله مع واحده، وتلاقي بعض الناس يدافع عن هذا الانسان، يدافع عنه. اذكر مره واحد من هؤلاء هو هذا الانسان، واحده جايه بتشتري شيء من كان بيبيع حاجه من تشتري منه شيء، واذا بيضحك ويخدعها ويا اخته مش يا اخته مش عارف، جوزها بتاع كمال أجسام جاء عايز يضرب، عايز يضرب، يا ريته ضرب والله، يا ريته ضرب. إذا بالإخوة برضو منكم يطلعوا له لا 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 ده أصل الحكاية والرواية ومش عارف فحكوله حدوتة. الراجل قال والله ما أنا مصدقت بس خلاص قلت كده مش هصدق وامشي. أمثال هؤلاء يا جماعة لابد من هجرهم، لابد من هجرهم، إنك تهجر هؤلاء. تعرف إنسان بيجي عشان يسرق المسجد، أهجر هذا الإنسان. إذا ما قدرتش إنك تقول له أنت بتسرق في المسجد، أنت بتضحك على أهل، أنت مخادع، أنت إنسان غني وجاي تمدي إيدك لمال الزكاة اللي الناس مؤتمنون عليه وأنت عارف هذا الشيء وتسكت عنه، وبعدين يجي البعض يقول يا جماعة أنا شفته أخوكم بيشخط في واحد ومش عارف إيه وبيشخط فيه ليه ومش بيشخط فيه ليه، هنقوله إيه؟ إذا قلنا إنه عشان بيمشي مع واحدة هتقول له فين دليلك وفين مش عارف إيه؟ إذا سكتنا سبتنا على هذا الشيء. نحتار في هذا الأمر، فنرجو من الإخوة اللي يرى منكرا من رأى منكم منكرا فليغير. مش قادر على التغيير على الأقل انصح الناس، احذر يا أخي من فلان هذا بيخادع النساء ويمشي مع النساء وكل شوية عايز يتجوز واحدة، كل شوية لك أنا ماشي معاه في الحلال عايز أتجوزها عايز أعمل شيء كله وهو ما حلتوش حاجة ولا حقبل الشيء، وكل شوية عايز يتجوز واحدة من الوحيد. الذي لا ترضاه لابنتك لا ترضاه لبنت الناس، لا ترضى لبنت الناس، فاحذروا من أمثال هؤلاء. لا تدافعوا عنهم، أقل ما فيها الهجران أن تهجر في الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يتأدبوا حتى يرجعوا إلى صوابهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار والعياذ بالله، وكنا لا نقول فلان في النار ولا فلان في النار، ولكن هذه صفات أهل النار، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق وإن قل هذا الطمع إلا خانه إلا خان، أقل الحداث لا يؤتمن عليها أبدا. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب، يعني أن من أهل النار البخلاء، بخلهم دفعهم إلى أن يمنعوا زكاة أموالهم، ونعرف أناسا على هذا الشيء، يقول يا فلان طلع زكاة المال، لك أهو صدق ما لقى حد غلبان بدير، طب وحسبت الأموال بتاعتك، ما بحسبش بالبركة كده، مش عايز يحسب، كيف إلا زكاة المال تخلص له هذا المال الذي عنده. هنا أنا البخل دفع الإنسان للبخل، منع الزكاة، البخل دفع الإنسان إنه مد إيده على أموال الناس، أكل الرشوة وأكل السحت واستحلها لنفسه بأشياء، كي يمد إيده ياخد مش حرام يا فلان تاخد الرشوة من الناس، يقول لك إحنا لقينا ناكل، هي الحكومة بتدينا حاجة، هي اللي مش عارف إيه، هنا يستحل لنفسه بأشياء بحدث قبيحة، الحكومة ما بتديناش، طب اشتغلت ما تشتغلش في الحكومة، روح اشتغل أي شغلانة، روح شيل في الوكالة اشتغل عتال، روح اشتغل شيال، اشتغل أي شغلانة من الشغل الشريفة اللي تكسب بها مالا، ولا داعي يا سيدي لفلوس الحكومة القليلة اللي مش عاجباك اللي بتاخد من وراها رشوة من الناس. يبقى إنسان مهندس وإنسان بيصلي وزبيبة الصلاة عليه ومد إيده يمر على بيوت الناس، هات 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 ولا هنعمل لكم إزالة ولا هنعمل لكم. سبحان الله، أنت تعلمت في الهندسة عشان تطلع في النهاية تاكل السحت وتأكل أهلك وتأكل عيالك، وتسمع الكلام العجيب من وراء هذه الأشياء. صلى الله العفو والعافية. البخل دفع صاحبه إلى أن يترك الواجب الذي عليه ويمد يديه للحرام الذي منعه الله عز وجل منه. ذكر البخل والكذب، الكذاب، الكذاب من أهل النار، وذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وكان أشد حاجة يعاقب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أهله الكذب. يمكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل غيرة بينهن، تغار الواحدة من أخرى، يمكن السيدة زينب تبعث بطعام للسيدة عائشة في بيتها، السيدة عائشة تضرب الصفحة تكسرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن مثل ذلك. لكن إن حد يكذب كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم يهجره الفترة الطويلة لغاية ما يتوب إلى الله عز وجل، ولغاية ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا تبت خلاص مش هعمل كده تاني، ودي آخر مرة أنا أقع فيها في هذا الشيء. فهنا الكذب، لأن الكذب يضيع اسم هذا الكذب ومصيبة هذا الكذب، مش أنت لوحدك، مصيبته على غيرك. تقول للإنسان المكان الفلاني في كذا، جرى الإنسان لهذا ما لقاش الحاج، أتعبت هذا الإنسان وخدعته وكذبت عليه، تحكي له حكاية طويلة يظن أن أنت أنا تاجر وعندي كذا ولي مش عارف إيه. كثير من الناس الحدوتة على لسانهم لغاية ما الواحد ما بقاش يصدق الناس، اللي يجي يقول لك إن أنا حاضر جمعية، هي في يوم 15 الشهر الجاي حاضر جمعية، بس اديني المبلغ مش عارف محتاج المبلغ كذا، والجمعية يصعب عليك، طيب خد المبلغ ما تشوفوش بعد كده. زوجتي بتولد في المستشفى، والله ما الاقي اجيب لها مش عارف ايه وكده، وليا فلوس في صلى معك يومين ثلاثة لغاية ما عرفته، خلال يومين ثلاثة عرف انك عرفته، وبعد كده يقوم يطلع لك، وبعد كده ما يظهرش هذا الانسان. يكذب عليك ليأخذ المال. بعدما أخذ المال خلاص والغيرك 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 يفعل به هذا الشيء. الكذاب في النار والعياذ بالله. البخيل كذلك يسلو في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الشنظير، الشنظير وهو الفحاش، الإنسان البذيء اللسان، لسان بذيء لسانه طويل، لسان ما يتكلمش إلا ما يشتم في لسانه، هذا في النار. وكثير من الناس بهذا الشيء، وخاصة لما يبقى معلم كده وقاعد عنده صبيان وعنده صناعية، هات يا ابن كذا وروح يا ابن كذا واعمل كده على لسانه، مش عارف انه بهذه الاشياء تدخله النار لانه فحاش لسانه بذيء. مرة كنت عند انسان رجل كريم بيتصدق كثيرا جدا ويدفع صدقات ويعمل كذا، ولكن طول ما هو قاعد عمال يكلم الصناعية عابدت كذا روح يا ابن ايه اللي بتعمل لك، لا ما دول يا قريبي ولا قريبي ولا مش، هو بيبرر لنفسه الشيء. الصدقات اللي انت بتعملها كلها وتضيع بهذا الشيء الذي تفعله، انت بتدفع ألوف في صدقات، ليه لسانك طويل على هذا الشيء؟ يقول لك ما انت دول قريبي دول كده هم واخدين على كده وبضحك معاهم، تشتم ابوه تشتم امه تشتم كده دول بضحك معاهم، كأن بمالك انت بهذا المال اللي بتديه لهم بتشتمهم بهذا المال. لا لا، هذه كبيرة، هذا شيء فظيع جدا. ربنا سبحانه منع نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه يمنن على خلق الله سبحانه يستكثر من أموال. لا تمنن تستكثر، فأنت لا تمنن على الناس بما تعطيه يوم لسانك تطلقه على الناس وصاد هذا الشيء. لا احذر، إذا ما كانش في الدنيا حياخد حقه يوم القيامة، يأخذ حقه أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويكفي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشنظير الفحاش أبو لسان طويل، تلاقيه يمشي يغني فرح ولا بتاع ولسانه طويل يقول أسماء كلمات بذيئة يقولها، ويمكن بيصلي ويمكن بيصوم ويمكن بيحضر مع الناس ولكن لسانه طويل، يمشي بيغني الأغنية بتاعته ما تنفعش إلا كده، لازم يقول كلمة قذرة في أثناءها يعني عشان يعلم الناس اللي هم موجودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشنظير الفحاش البذيء اللسان، فاحذر أيها العبد المؤمن أن تكون من هؤلاء. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.